بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، نشرع على بركة الله، مستعينين به، متوكلين عليه، سائرينه العلم النافع والعمل الصالح، في متن لمعة الاعتقاد، وهو الدرس الثاني في هذا المتن. سبق الكلام في الدرس الأول عن المقدمات المهمة كمدخل لهذا الكتاب وهذا العلم. تحدثنا عن علم العقيدة وهو المبحث الأول في أربعة مطالب، ثم المبحث الثاني أهل السنة والجماعة. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتحدث عن المبحث الثالث، وهو التعريف بالمؤلف والكتاب. نحن الآن أمام متن ألفه إمام من أئمة الإسلام وعلم من الأعلام، فنعرف بهذا الإمام وبهذا المتن. فإذا هذا المبحث بطبيعة الحال سوف يكون في مطلبين. المطلب الأول ترجمة المؤلف. من هو مؤلف هذا المتن؟ هو الإمام العلامة الموفق أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، فهو من بيت المقدس، ولد سنة 41 و500 في بلدة جماعيل، وهي قرب نابلس، البلدة المعروفة في فلسطين، وتوفي في دمشق سنة 20 و600 من الهجرة، ودفن في جبل قاسيون، الجبل المعروف بجوار دمشق. حفظ القرآن دون سن البلوغ، وظهرت عليه علامات النبوغ، وحفظ أيضا مختصر الخرق، وهو من المتون المشهورة في مذهب الإمام أحمد، والذي شرحه فيما بعد الشرح الموسع العظيم في كتابه المغني. وتعلم أصول الدين، ثم رحل إلى دمشق. وسبب رحلته إلى دمشق الحملات الصليبية، فإن فلسطين احتلت من قبل الصليبيين في ذلك الوقت، فاضطر أهله أن ينزحوا من بلدهم إلى دمشق ليأمنوا على أنفسهم، فاستقروا في دمشق وطلب العلم هناك، ورحل أيضا إلى بغداد لطلب العلم، ومكث بها 4 سنين، 4 سنوات أقام في بغداد وينهل من علمائها ويتردد على مشايخها حتى حصل علما طيبا. وكانت رحلته إلى بغداد مع ابن خالته الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، صاحب عمدة الأحكام، هذا ابن خالة الموفق، فكانوا قرينان زميلان في الطلب، ورحلوا جميعا إلى بغداد. الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله له تصانيف كثيرة ومتعددة في سائر العلوم، ففي علم العقيدة على سبيل المثال له كتاب القدر، وله كتاب اسمه ذم التأويل، وله هذه الرسالة المتن لمعة الاعتقاد. وفي الفقه من المبرزين، فهو على مذهب الإمام أحمد، وله كتب 4 كتب ألفها كالتدرج. فالكتاب الأول المتن الصغير عمدة الفقه، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم كتابه الذي يعتبر موسوعة ومعلمة من معالم الفقه، كتاب المغني. وهذه الكتب كما قال فيها الصرصري رحمه الله في قصيدته التي يمدحه بها، قال: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة إلى أن قال: تدل على المنطوق أوفى دلالة، وتحمل في المفهوم أحسن محملي، إلى آخره. فأتى على يعني أشهر مؤلفاته. له كتاب أيضا في باب الرقائق، كتاب التوابين، في كتاب قصص وأخبار التائبين والعائدين إلى الله، أثنى عليه العلماء. يقول ابن تيمية رحمه الله، ومن هو ابن تيمية؟ يقول: ما دخل الشام بعد الإمام الأوزاعي أفقه من أبي محمد بن قدامة. نعم، يعني على مر هذه القرون، والشام هي حاضرة من حواضر الإسلام وقلعة من قلاع العلم، فيقول من الإمام الأوزاعي ومتقدم الأوزاعي ما دخلها أفقه من الموفق بن قدامة. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله عن ابن قدامة، قال: هو شيخ الإسلام، إمام عالم بارع، لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. ووصفه الإمام الذهبي بأنه كان من بحور العلم وأذكياء العالم. وابن القيم قال عنه: اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته، وحسبك بهم. ثناء هؤلاء الأئمة الكبار، يعني هذه تزكية ودلالة على منزلة هذا الإمام رحمه الله، فهو من كبار علماء الحنابلة، وهو ممن خدم المذهب، بل خدم الفقه خدمة جليلة بهذه المصنفات رحمه الله. لو ألقينا نظرة على عصره من الناحية السياسية، يعني عاصر هو ماذا؟ أي الدول؟ وافقت، نعم صحيح، وافق عصره أن حكمت الدولة الأيوبية بلاد الشام، وكانت على طريقة الأشاعرة في العقيدة، فكان هذا المذهب هو المنتشر، فربما كان هذا هو السبب الذي دعاه إلى تأليف هذه الرسالة وهذا المتن لبيان عقيدة السلف، ولا سيما في باب الأسماء والصفات. كان في الشام الدولة الأيوبية، نعم نعم، وهي دولة يعني نفع الله بها نور الدين زنكي وبعده صلاح الدين، قضوا على الاحتلال الصليبي، احتلال الصليبي لبلاد المقدس وما جاورها. في مصر في ذلك العصر كانت تحكم مصر الدولة العبيدية التي تسمى الفاطمية، وهي دولة رافضية، ويعني فيها غلو، وقضى عليها صلاح الدين جزاه الله خيرا ورحمه، وهذا من مناقبه أيضا، حتى انطمست معالم الرفض في مصر، يعني إلى من ذلك الوقت إلى تقريبا عصرنا أو قريبا منه، فلا تكاد تجد يعني معالم ظاهرة للرفض والتشيع في بلاد مصر. فيعني كان هو في الدولة الأيوبية في الشام والدولة العبيدية في مصر. ومن مناقبه أيضا الموفق بن قدامة أنه جمع بين العلم والجهاد، فكان صاحب علم وعمل، لا يكتفي فقط بالتنظير والكلام في الدروس والكتابة في المؤلفات، وإنما هو صاحب علم، قلم وسيف، جمع بين العلم والعمل. فقد شارك صلاح الدين الأيوبي في جيوش الإسلام لتحرير فلسطين، كان معهم في تلك الجيوش وغزا وشارك في سنة 83 و500 من الهجرة. كان الشيخ كما ذكروا أنه في مقدمة الجيوش مع صلاح الدين حتى فتح الله عليهم، نعم، حتى توفاه الله سنة 20 و600 كما ذكرنا، فيكون عاش قرابة 80 سنة، عمره 80 سنة تقريبا. هذا ما يتعلق بالمؤلف، التعريف بالمؤلف ابن قدامة. المبحث الثاني أو المطلب الثاني في هذا المبحث التعريف بالكتاب، هذا الكتاب المتن اللطيف الخفيف في حجمه، العظيم في قدره ومعناه، اسمه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. بعضهم يختصره في الكتب التي أحالت عليه، يقولون كتاب الاعتقاد اختصارا، لمعة الاعتقاد. ما هي اللمعة؟ اللمعة في اللغة لو رجعنا إلى معنى هذه الكلمة نجد لها معنيين. الأول البلغة من العيش، يعني الشيء الذي يكون قدر الكفاية، فهذا يسمى لمعة. والمعنى الثاني اللمعة من اللمعان وهو البريق، الشيء الذي يلمع لمعة. فهذا المتن ممكن ينزل عليه المعنيان جميعا، فهو يعني بلغة لأنه قليل وصغير، كافية بلغة كافية من الاعتقاد الصحيح على مذهب السلف، وهي تبرق وتلمع، يعني أنها تضيء لصفائها وجودتها على غيرها من العقائد المظلمة. يعني هذا وجه تسمية الكتاب بهذا الاسم، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشد. مزايا المتن، هذا المتن تميز بعدة مزايا، من أولها جلالة مصنفها، فمصنف الكتاب إمام كبير من أئمة الإسلام. الثاني من المزايا الاختصار، ولهذا هي هذا المتن أو هذه الرسالة يبدأ بها طالب العلم في علم العقيدة، في علم العقيدة بمعنى الاعتقاد العام، هي في أول درجات السلم. الثالث من مزاياها أنها على منهج أهل السنة والجماعة في الجملة، على منهج أهل السنة والجماعة في الجملة. النقطة الثالثة في هذا التعريف بالمتن المضمون، المتن يعني ماذا تضمن؟ تضمن مسائل العقيدة، ويعني لو استعرضنا الكتاب من أوله إلى آخره ممكن نوجز محتواه في نقاط، يعني وأخذ دائما أخذ الصورة الإجمالية قبل التفصيلية هذا مفيد في تصور ما أنت مقبل عليه، يعني كونك تطلع على فهرس الكتاب إذا اقتنيت، ولذا ينصحون هذا، إذا اشتريت كتابا فلا تدخله في مكتبتك في الدولاب أو في الرف حتى تطلع على المقدمة والفهرس، وإن غلبت عن قراءة المقدمة فلا أقل من أنك تلقي نظرة على فهرس الكتاب. نعم، الفهرس هذا يعطيك تصور لمحتوى الكتاب، تعرف هذا كتاب مجلد أو مجلدين أو ثلاثة، تعرف ماذا فيه، تضمن مسائل مباحث كذا، تضمن فصول كذا، تحدث عن كذا، ربما تقف في الفهرس على مسألة أو مبحث لا ما كنت تتوقع أنه يوجد في هذا الكتاب، فتقف على صيد ثمين بفائدة، وهذا فائدة النظر في فهرس الكتاب. هذا المتن تضمن عدة مسائل، وهي أولا المنهج الصحيح في أسماء الله وصفاته، وهذا احتل المساحة الأكبر، يعني يمكن تقريبا أن يكون نصف المتن في قضية الأسماء والصفات. أيضا أشار إلى مسألة الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، هذا الثاني. الثالث ذكر نماذج من صفات الله تعالى بأدلتها. الرابع تحدث عن رؤية الله في الآخرة إثباتها والدليل. الخامس تحدث عن القضاء والقدر. السادس تحدث عن الإيمان. السابع تحدث عن أشراط الساعة واليوم الآخر، ماذا يكون فيه بالترتيب، الموت، فتنة القبر، عذاب القبر، الحشر، الحساب، إلى الجنة والنار. الثامن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. التاسع السمع والطاعة لأئمة المسلمين. العاشر هجر أهل البدع وترك الخصومات في الدين. الحادي عشر تحدث عن أشهر الفرق البدعية والموقف من الاختلاف في الفروع. هذا باختصار سرد لمحتوى المتن. فنبدأ على بركة الله بالمقطع الأول. طبعا نقسم يا أخوان، نبدأ الآن في دراسة المتن، وطريقتنا كما سلكنا فيما قبل، نقسم المتن إلى مقاطع، وكل مقطع نتحدث عما تضمنه من مسائل. نعم، المقطع الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
هذا المقطع الأول من قوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله وعلى لسان نبيه الكريم. هذا المقطع تضمن أربع مسائل. المسألة الأولى البدء بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الكتاب القرآن مبدوء بالبسملة واتباعا لسنة رسوله الكريم، فهو في اقتداء بالكتاب والسنة. الكتاب واضح والسنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكتب كتبا إلى الملوك يبدأ بسم الله، كما كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم إلى آخره. وأيضا من هدي المرسلين غير محمد عليه السلام، كما حكى الله عن سليمان لما كتب إلى ملكة سبأ بلقيس وجاءها الكتاب فقرأت قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما معنى البسملة؟ باسم هذه جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور، والقاعدة في اللغة العربية كما درسنا أن أي جار ومجرور لا بد له من متعلق، يعني تقول ذهبت إلى المدرسة، إلى المدرسة جار ومجرور متعلق بالفعل ذهبت، يعني إلى المدرسة إيش؟ ذهبت. فسافرت إلى المدينة، إلى المدينة جار ومجرور متعلق بالفعل سافرت، وهكذا. فهنا باسم الجار والمجرور هنا ليس قبله شيء، نعم، قدم الجار والمجرور، فما هو متعلقه؟ يعني يتعلق بماذا؟ قال أهل اللغة يتعلق بفعل مقدر مؤخر يناسب المقام. لماذا قدرناه مؤخرا؟ من باب تقديم اسم الله تبركا به، هذا واحد. اثنين، لأجل الحصر، لأن فرق بين أن تقول مثلا أتوضأ بسم الله وبسم الله أتوضأ، هذا التعبير هل بينهما فرق؟ نعم. ما هو الفرق؟ إذا قدمت القاعدة تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، هذه قاعدة بلاغية في البلاغة، فحينما تقول بسم الله قدمت الجار والمجرور حقه أن يتأخر الجار والمجرور، هذه القاعدة، لكن قدمته فهذا يفيد الحصر، يعني حصر هذا الفعل بسم الله. فنحن نقول بسم الله كثيرا، عند الوضوء بسم الله، عند الأكل بسم الله، عند الذبح بسم الله، عند القراءة بسم الله، عند أشياء كثيرة. فإذا الفعل يناسب الحال، عند الأكل بسم الله آكل، الوضوء بسم الله أتوضأ، الذبح بسم الله أذبح. هنا المؤلف قال بسم الله أؤلف أو أكتب أو أبدأ، تمام، فهذا هو. فإذا بسم الله يعني أنه يفعل هذا الشيء مستعينا بالله، الباء للاستعانة، وطلبا للبركة بكل اسم من أسماء الله، اسم الله، لأن الله له أسماء، والله المألوه. المألوه ما معنى المألوه؟ المعبود محبة وتعظيما، وهو أيضا الرحمن من أسمائه، ومن أسمائه الرحيم. إذن عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن يعني كصفة لله عز وجل أنه رحمن واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم باعتبار فعل باعتبارها فعلا يصل إلى من شاء من خلقه، وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا الفرق، وإن كان الاسمان يشتركان في معنى الرحمة، لكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن يدل على الرحمة الواسعة، أن رحمته واسعة، والرحيم يشير إلى قضية أن هذه الرحمة تصل إلى من يشاء من عباده. وهنا في هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة أسماء: الله والرحمن والرحيم. والاسم الأول والثاني خاصة بالله، لا يسمى غيره بها أو لا يسمى غيره بهما، الله والرحمن. نعم. أما الرحيم فيمكن، وهذا سبق معنا في التوحيد في ذكر هذه المسألة وأحكامها. هذه المسألة الأولى في المقطع الأول. المسألة الثانية عرفنا البسملة، المسألة الثانية تضمنت هذه الخطبة وهذه المقدمة الثناء على الله. حقيقة كلماته يعني قطعة في توحيد الربوبية، قرر معاني الربوبية وأثنى على الله بجمل. أول الثناء الحمد لله. والحمد ما معنى الحمد؟ هو ذكر أوصاف المحمود الكاملة مع المحبة والتعظيم، يعني تذكر هذا المحمود بأوصافه الكاملة الجميلة باللسان مع المحبة والتعظيم. ال للاستغراق، استغراق جميع المحامد. الحمد لمن؟ لله استحقاقا سبحانه وتعالى. دائما الحمد والتسبيح يرتبطان، سبحان الله وبحمده، تسبيح وحمد. وفي الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فما الفرق بين التسبيح، بين الحمد والتسبيح؟ الحمد ذكر الكمالات، والتسبيح التنزيه عن النقائص والعيوب. فحينما تحمد الله فأنت تثني عليه بكمالاته، فهو صاحب الكمال والجلال والجمال. وحينما تسبحه فأنت تنزهه عن كل نقص وعيب. عرفنا؟ ولهذا الآن نستطيع نفهم الكلمة التي نرددها سبحان الله وبحمده، ما معناها؟ أنني أسبح الله متلبسا بحمده، أنزهه، وأيضا في نفس الحال هذا متلبس بالثناء عليه بكماله. وإذن الفرق بين الحمد والمدح، عرفنا الحمد، فما الفرق بين الحمد والمدح؟ المدح ليس ثناء. طيب ما الفرق؟ مع المحبة والتعظيم قلنا، وهذا هو الفرق. لأنك قد تمدح إنسان لكن تبغضه، مثل الشعراء مثلا يمدح الأمير طمعا في المال أو خوفا، لكن هل في محبة؟ ما في محبة، تجده إذا خرج من عنده يلعنه ويسبه، لكن مدحه لأجل ما يرجوه من المال أو خوفا منه. فهذا إذن الفرق بين الحمد والمدح. طيب واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في خطبه أنه يستفتح الخطب بالحمد، يعني يحمد الله ويثني عليه. الحمد والثناء هذا باب عظيم من باب أبواب العبودية والتي تزيد الإيمان في القلب، فالإنسان يحمد الله ويثني عليه، هذا من أبواب الأجر ومن أبواب زيادة الإيمان ومن أبواب تعظيم الله في القلب. لأن هذا الاعتقاد القلبي إذا غذي باللفظ ازداد، فهذا من المقامات الطيبة، إنسان يعود نفسه أن يثني على الله ويحمده. نعم. قال أيضا أثنى على الله في هذه المقدمة بأن الله محمود بكل لسان، يعني أنه مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة، فاللسان يطلق على اللغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وأثنى عليه بأنه معبود بكل زمان، فهو جل وعلا يعبد في كل زمان. لكن العبادة هنا نشير إلى أن العبادة نوعان، هناك عبادة كونية وعبادة شرعية. ما الفرق بينهما؟ العبادة الكونية هي الخضوع لأمر الله الكوني، وهذه شاملة لجميع المخلوقات، والدليل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فجميع المخلوقات عبيد لله بهذا المعنى، فهم تحت تصرفه وملكه يدبرهم كيف يشاء. فإذا بهذا المعنى هل الكافر عبد لله؟ نعم، الكافر عبد لله. هذه العبادة الكونية، وهل هذه العبادة يترتب عليها ثناء أو ثواب؟ ها؟ لا، لأنه مجبر عليه. النوع الثاني العبادة الشرعية، وهذه محل الثناء والثواب، والمقصود بها الخضوع لأوامر الله بالامتثال ولنواهيه بالاجتناب، وهذا هو المطلوب، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فإذن هو معبود بكل زمان، سواء عبادة كونية أو عبادة شرعية. أيضا أثنى على الله تعالى في هذه الجملة بسعة علمه وشموله، فقال لا يخلو من علمه مكان، يعني أنه عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عالم الغيب أو عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيضا أثنى على الله في هذه الجملة بكمال قدرته وشهوده وإحاطته وقيوميته، قال ولا يشغله شأن عن شأن، فهو سبحانه ليس كالمخلوق ما يستطيع يجمع بين عملين أو يشغله شأن عن شأن، لا، الله لا يشغله شأن عن شأن، لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات على تعدد الحاجات، ولا تبرمه ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين سبحانه وتعالى. وأثنى عليه أيضا في هذه الجملة بتمام سلطانه ونفوذ حكمه، قال ونفذ حكمه في جميع العباد. ما المقصود بالحكم؟ الحكم القدري الكوني، لأن الحكم أيضا هناك حكم قدري كوني وحكم شرعي، فالمقصود الحكم الكوني القدري، فهذا نافذ في كل أحد، والله يحكم لا معقب لحكمه، لأن الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما الفرق بينهما؟ الحكم الكوني هو ما قدره الله، أنه ما قدر الله أنه سيقع فإنه سيقع لا بد. وهل يستلزم المحبة والرضا؟ لا، إنما هو مراد يعني بمعنى المشيئة، فقد يحكم الله كونا بوقوع ما لا يرضاه شرعا لحكمة يعلمها الله ويريدها، فالله تعالى حكم كونا بكفر الكافر، صحيح، والله لا يرضى لعباده الكفر وبمعصية العاصي، والله لا، وبفساد المفسد، والله لا يحب الفساد، وهكذا. الحكم الشرعي هو ما أمر الله العباد أن يفعلوه، وهذا يستلزم المحبة، أليس كذلك؟ نعم. وهل يستلزم الوقوع؟ يلزم أنه يقع؟ لا يلزم، يعني قد يقع وقد لا يقع. فالله مثلا أمر العباد بالإيمان به، هل كل العباد آمنوا به؟ لا. نعم، فإيمان أبي جهل مراد شرعا وغير مراد قدرا وكونا، وإيمان أبي بكر مراد شرعا وكونا، صحيح، وكفر أبي بكر صلى الله عليه وسلم يعني غير مراد، لا كونا ولا شرعا، وهكذا. طيب، المسألة الثالثة من مسائل هذا المقطع هو تنزيه الله تعالى، يعني الثناء في هذه الجمل. أيضا المقدمة هذه اشتملت على جمل في التنزيه، قال جل عن الأشباه والأنداد. الأشباه جمع شبيه، والأنداد جمع ند، وهو المثل والنظير. فالله تعالى لكماله وجلاله تنزه عن كل ند ومثيل ونظير، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في أسمائه وصفاته، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا؟ لا يوجد. أيضا نزهه في هذه الجملة عن الصاحبة، قال وتعالى عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة الزوجة، والأولاد معروف. فالله تعالى منزه عن أن تكون له زوجة وأن يكون له ولد، كما قال مؤمن الجن، قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. كذلك نزه الله تعالى في هذه الجملة عن أن تصل العقول والقلوب إلى تصور وتخيل مثيل له، أو توهم صورة له مماثلة. تعالى وتقدس، فقال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العقول والقلوب مهما بلغت ذكاء ونبوغا تتقاصر عن ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. وهذا يشير إلى قاعدة من قواعد الصفات سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وهي أن كيفية الصفة غير معروفة. نؤمن بصفات الله ونثبتها بمعناها، نثبت المعنى ولكن نسكت عن الكيفية. الكيفية وهذا سيأتي إن شاء الله. الرابع، المسألة الرابعة التي تضمنها هذا المقطع وهي الأخيرة، إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكما قال رحمه الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وذكر بعض الأدلة، وهذا من الثناء حقيقة، لكن أفردناه بمسألة لأنه استطرد فيه ولأنه من مقاصد المتن. واضح يا أخوان؟ ثم بعد ذلك ما يأتي يتحدث يقرر هذه المسألة، الأسماء والصفات، وما هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة في تقريرها، وذكر أمثلة عليها وأدلة ذلك. وكما ذكرت لكم يعني ما يقارب نصف المتن تقريبا في هذه القضية. فلهذا قبل أن نخوض في تفاصيل مع الشيخ والمؤلف رحمه الله، يحسن أن تكون عندنا ركيزة نبني عليها، قواعد تأصيلية في هذا الباب، لأنك لو دخلت في الأمثلة والتفريعات ربما تشتبه عليك، ومهما كانت الفروع كثيرة لا تحيط بكل شيء. فالعناية بالتأصيل هذا أنفع، العناية بالتأصيل والقواعد هذا أنفع وأفود. فنذكر الآن بعض القواعد في موضوع الأسماء والصفات، ويعني هذه ممن تكلم عنها وأجاد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، له رسالة خاصة في هذا الباب القواعد المثلى. فالقاعدة الأولى منزلة هذا العلم، منزلة علم الأسماء والصفات. يعني حينما نحن نجلس في هذا المجلس ونتدارس الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإننا ندرس ونقرر علما من أجل العلوم، الحقيقة هو دواء القلوب وبرد الأكباد. الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان، الإيمان بالله. ما معنى الإيمان بالله؟ أفضل الأعمال الإيمان بالله، إيمان بالله. كيف تكون مؤمنا بالله؟ تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقبل ذلك بوجوده. أربعة أشياء إذا حققتها: الإيمان بوجوده وبأنه الرب وبأنه المألوه المعبود، والإيمان بالأسماء والصفات، فأنت حققت الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله. فإذا المسألة عظيمة، الأسماء والصفات يشكل ركن من الإيمان بالله. وأيضا أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الأسماء والصفات، منزلته عظيمة وأهميته بالغة. لا يمكن للإنسان أن يعبد الله حقا حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته، لكي تعبده على بصيرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. كيف دعاء المسألة؟ نعم، أن تدعو الله بهذه الأسماء: يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. ودعاء العبادة أن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، يعني أن تسارع إلى التوبة لأن الله تواب، أن تخشاه في السر لأنك تعلم أن هذا الرب الذي تعبده من أسمائه الرقيب والشهيد والبصير. نعم، فهذا يورث معاني عظيمة في العبادة، ويزيد الإيمان في القلب. نعم، وله ثمرات كبيرة. طيب، القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى كلها حسنى، وهذا من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى يعني التي بلغت في الحسن غايته، فأسماء الله حسنى لأنها متضمنة لصفات الكمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. من أسمائه تعالى الرحمن، دل على صفة عظيمة وهي الرحمة، وأنه يرحم. وهكذا قس على هذا فقس جميع الأسماء فهي أسماء حسنى، تضمنت صفات من صفات الكمال. واضح؟ إذن هذه القاعدة نستحضرها في جميع الأسماء، أن هذه الأسماء بلغت في الحسن غايته. نعم، واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا نقف عند هذه القاعدة ونكمل بقية القواعد
في الدرس القادم إن شاء الله.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.